الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أما زلنا إخواني متواصلين في الدروس المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي سميت عند أهل السيرة بعام الوفود، هذا العام الذي وفدت قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كثيرا من وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الأشهر الأولى من هذه السنة. من الوفود الذين قدموا قدوم، وهي حادثة متعلقة بقدوم بعض الصحابة، طبعا أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا من الربذة، قدوم طارق ابن عبد الله المحاربي وأصحابه، هم من بني ثعلبة ابن يربوع من العرب. هذا الحديث الذي فيه قدومهم، لأن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وانظروا متى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الدارقطني وابن حبان وصححه الشيخ الألباني والشيخ الوادعي رحمهم الله تعالى. يقول طارق بن عبد الله المحاربي: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا الصحابي الجليل المحاربي ومن بني ثعلبة ابن يربوع التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز. وذو المجاز من أسواق العرب، وأسواق العرب عديدة كانوا يلتقون فيها، كانت أسواق أدبية يجتمعون، ومن معه الشعر يلقيه في هذا السوق الاجتماع، وكذلك من لديه أيضا سلع يريد أن يبيعها ويريد أن يشتري يذهب إلى هذه الأماكن، ولها أوقات محددة. سوق ذي المجاز كان يجتمع فيه العرب إلى بداية موسم الحج، يعني العرب الآن يريدون أن يدخلوا مكة متى؟ مثلا في الرابع من ذي الحجة، في الثاني من ذي الحجة، كانوا يذهبون إلى سوق ذي المجاز، وهو تقريبا شرق مكة بقرابة 20 كيلومتر تقريبا. فكانوا يجتمعون هناك عدة أيام، وتفاصيلها موجودة، سوق ذي المجاز ومجنة وغير ذلك. فإذا بدأ موسم الحج انتقلوا من هذا المكان الذي كانوا يجتمعون فيه لإلقاء الشعر، لبيع السلع، لشراء السلع، يدخلون بعد ذلك إلى مكة حاجي. فيقول: المرة الأولى التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: مرة بسوق ذي المجاز. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المواسم يدعو الناس. السنة لما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته في بداية السنوات، كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المواسم، سواء في أسواق العرب، أندية العرب، الأماكن التي يلقون فيها الأشعار، أو كان عند البيت الحرام، أو كان عند منى المشاعر، منى ومزدلفة وغيرها من المشاعر، كان يذهب ويدعوهم إلى الإسلام. بل الأنصار الأوس والخزرج ما عرفوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما التقاهم بمنى عند العقبة، قال: هل لي أن ألقي عليكم شيئا؟ سبحان الله، وقع الإسلام في قلوبهم حتى أتوا في السنة التي بعدها فبايعوه بيعة العقبة الأولى، والسنة التي بعدها بيعة العقبة الثانية. قال: المرة الأولى بسوق ذي المجاز. قال: وأنا في تباعة لي هكذا، قال: أبيعها. كان عنده بعض السلع يبيعها في هذا السوق، طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه. قال: وعليه حلة حمراء. النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء مثل البشت أو الثوب الذي يلبسه لونه يميل إلى الأحمر. قال: وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مكانا إلا وكان يدعو إلى الله عز وجل. وهكذا الذي يدخل في قلبه دين الإسلام ليس الإيمان بالتمني. بعض الناس ما عنده إلا كلام، ولكن من أحب هذا الدين تعلمه ودعا إليه، هذه قاعدة. أما الذي يجلس فقط ما عنده إلا القيل والقال وليس هناك أثر له في الواقع، فهذا لابد عليه أن يراجع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مكاناً، ما ترك قوماً، ما ترك مدينة استطاع أن يذهب إليها، وتعرفون قصة الطائف وماذا حصل له، إلا وذهب يدعو إلى الله عز وجل. قال في هذا المكان في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول. شوفوا، رجل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هناك رجل يتبع النبي من مكان إلى مكان ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبي النبي صلى الله عليه وسلم وعرقبيه، العقب في أسفل القدم، دماء يرميه هذا الرجل بالحجارة. يقول وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. انظروا إلى شدة الأمر الذي واجهه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل آخر أكبر منك، سيأتينا من هو أكبر منك لا وقريب لك، يقول لا تتبعونه، هذا كذاب. شوف شدة الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر بالدعوة إلى الله عز وجل. قال: قلت من هذا؟ يقول طارق رضي الله تعالى عنه: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني عبد المطلب، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من هذا الذي يتبعه ويرميه، يرميه بالحجر؟ قال: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزلت فيه الآيات، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه بالحجارة ويقول: هذا كذاب لا تتبعه. يقول طارق: فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة. قال لما ظهر الإسلام وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وجاء عام الوفود اللي هو السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيناه جماعة إلى المدينة، نحن من الربذة وجنوب الربذة، والربذة تقريبا شرق المدينة قرابة 170 كيلومتر تقريبا. فجاءوا مجموعة معهم طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه، قادمين على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يسلموا وأن يبايعوه صلى الله عليه وسلم. يقول حتى نزلنا قريبا من المدينة، خلاص نزلوا الآن يريدون أن يدخلوا ثاني يوم المدينة، خلاص جاءهم الليل هم على أطراف المدينة، نزلوا على أطراف المدينة في خارج المدينة. يقول ومعنا ضعينة لنا، يعني نحن لما أتينا معنا امرأة كانت معنا أيضا لما وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان. يقول حنا الحين في خارج المدينة وإلا برجل عليه ثوبان أبيضان، قد يكون الإزار وقد يكون الرداء أيضا. قال فسلم، هم خارج المدينة الآن وهذا الرجل مر عليهم وألقى عليهم تحية الإسلام وسلم عليهم، سيأتي من هو هذا الرجل. قال فرددنا عليه فقلنا من، فقال لنا من أين أقبل القوم، أنتم الآن مجموعة من أين أقبلتم؟ قال فقلنا من الربذة وجنوب الربذة. قال ومعنا جمل أحمر. من الذي يعني كان معهم وقد كانوا راكبين؟ كان معنا جمل أحمر. فهذا الرجل يقول تبيعوني جملكم هذا الجمل الأحمر الذي معكم الآن، تبيعوني إياه؟ فقالوا نعم. فقال الرجل بكم؟ قالوا بكذا وكذا صاع من تمر، نبيعه ليس بذهب إنما بكذا وكذا صاع من التمر، قد يكون 100 صاع من التمر، 200 صاع من التمر، 300 صاع من التمر، فقبل ذلك وقبلوا من الطرفين. قال فما استوضعنا شيئا، وفي رواية فأخذه ولم يستنقصنا شيئا، قال قد أخذته، يعني ما كاسر في السعر، قال خلاص تبون ب300 صاع مثلا، خلاص عطوني إياه، ما نقصنا شيء، ما قال طيحولي بالسعر شوي، قال وقد أخذه، قال قد أخذته. قال ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة، ثم توارى بحيطان المدينة. يقول قد أخذته، قلنا أخذه، خذ الجمل ودخل حيطان المدينة، هم خارج المدينة الآن، فدخل بالجمل ولم يخبرهم عن شيء، وين الجمل، سعر الجمل، لم يتكلم بشيء. يقول طارق رضي الله تعالى عنه فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ معقولة يطلع لكم واحد مار ما تعرفون هذا الرجل ويقول لكم تبيعون الجمل وتقولون نعم بكم بكذا كذا صاع من التمر، ويأخذه أمامكم ويدخل حيطان المدينة، ما ندري وين راح، دخل المدينة الآن. طيب ما قلنا له أنت من، ابن من، وين المكان، دخل وراح. فتلاوموا فيما بينهم لماذا فعلوا هذا الأمر. قال فقالت الضعينة لا تلاوموا، خلاص كفوا عن اللوم، لحد يلوم الثاني الآن. طيب ماذا؟ قال فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، وفي رواية ليخفركم، يعني ما كان لينقض العهد أو البيع التي بيننا أو بينكم وبينه. قالت ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، وكان الذي خرج عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعرفونه. فأخذ الجمل النبي، هم ما يعرفون الآن، وقال كم، ولكن دخل المدينة. تقول هذه المرأة التي كانت معهم قالت وجهه كوجه القمر ولكن لا يوجد عليه أمارات الخيانة في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان العشاء أو العشي أتانا رجل، حنا جالسين الآن في مكاننا، لما كان العشاء يعني آخر الليل، أو العشي يعني آخر النهار، قال أتانا رجل فقال السلام عليكم، طلع واحد من المدينة الآن غير الرجل الأول، فقال السلام عليكم، قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، ترى اللي بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخذ الجمل والآن بعثني إليكم، لن يبخسكم حقكم. قال وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا، وإلا جاء بتمر كثير أكثر من العدد الذي اتفقوا عليه، كلوا وأيضا خذوا ما تشاءون من التمر تستوفون حتى تقولوا هذا كفاية. قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، أخذنا سعر الجمل الأحمر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد في الصباح قال دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس. الرجل اللي أمس كنا ما نعرفه، ولما جاءنا هذا الرجل قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب لما دخلنا في الصباح. قال وهو يقول يد المعطي العليا، يد المعطي يعني المنفق، يده أعلى من يدي السائل، فهو أعلى مرتبة وأعلى درجة وأعلى أجرا، أعلى من الآخر الذي يطلب الناس. قال يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ويقول لهم أن مرتبة الذي ينفق أعلى من مرتبة السائل، وكذلك إذا أنفقت على غيرك فهناك أولويات، ابدأ بمن تعول، نفسك وعيالك وزوجتك، ثم عندك أباك وأمك، ثم بعد ذلك عندك أختك وأخاك، وهكذا الأولويات. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم أولويات في الإنفاق. قال: فقام رجل من الأنصار فقال، الحين دخلوا بنو الحين من محارب طارق بن عبد الله المحاربي من بني ثعلبة بن يربوع، ودخلوا كأن رجلا عرفهم الآن لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من قبل كانت العرب بينها حروب وبينها قتل، وهناك كل يريد الثأر من الآخر، فلان قتل فلان من قبيلتي وفلان قتل فلان من قبيلتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما سيأتينا بإذن الله عز وجل قال: إن دم الجاهلية كلها موضوع تحت قدمي، خلاص مو تأتيني قبل 100 سنة تقول فلان قتل فلانا أريد أنا أخذ الثأر الآن، وفلان قتل فلانا أريد الثأر الآن، خلاص هذا كله تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، دفنه بالإسلام. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله. النبي واقف على المنبر يخطب، والرجل هذا من الأنصار رأى طارق بن عبد الله ومن معه المجموعة وعرف أنهم من هذه القبيلة، فقال: يا رسول الله. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الخطبة فقال: بنو ثعلبة ابن يربوع هؤلاء الذين قتلوا فلانا في الجاهلية. ترى هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع ترى قتلوا فلانا منا في الجاهلية يا رسول الله. قال: فخذ لنا بثأرنا. يلا يا رسول الله نريد الثأر الآن، في الجاهلية قتلوا رجلا من الأنصار، نريد الثأر الآن. فاسمعوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال طارق، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا بياض إبطيه، يعني إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه شديدا حتى رأينا بياض إبطيه. قال: فقال: ألا لا يجني والد على ولده. يعني كل إنسان يحمل جناية نفسه ولا يحمل الغير جنايته، فلانا قتل فلانا في الجاهلية أو قتل كذا، الذي يؤخذ بالقصاص من هذا الشخص، قرابته قبيلته لا يؤخذ بالثأر منهم. قال صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه، قال: ألا لا يجني والد على ولده. لا يحمل هذا الأمر إنسان يخطئ عليك تحمل قبيلته ولا تحمل عائلته، وهذا نراه حتى عندنا من بعض إخواننا يحصل منهم هذا الأمر، قد يخطئ عليك شخص تزعل على أخوانه كلهم ومن خيرة الناس ويقدرونك، يدخلون المجلس يمكن يسلمون عليك ما تسلم عليهم، ليش؟ لأن أخاهم أخطأ عليك، ليس بيدهم شيء. نعم ينصحونه يكلمونه، ولكن لا تأخذ بجريرة هذا الأخ هؤلاء كلهم، لا تزر وازرة وزر أخرى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد هذه القاعدة العظيمة، هي قواعد، وهذه الكلمة هذه الجملة ترى قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع: ألا لا يجني والد على ولده. خلاص كل إنسان يحمل وزر نفسه، هو الذي قتل القصاص منه، ما يؤخذ القصاص من ولده ولا يؤخذ القصاص من ابن عمه ولا يؤخذ القصاص من قبيلته، هو الذي اعتدى، نعم لابد عليه يكون عليه هذا الأمر. هناك تفاصيل في مسألة الدية تكون على العاقلة وغير ذلك، ولكن مسألة الثأر والقتل لا تكون إلا على القاتل نفسه. في هذه السنة، السنة التاسعة وهي سنة الوفود، في ربيع الآخر، عندنا محرم، قلنا هذه الأحداث كانت في الأشهر الأولى، عندنا شهر محرم وشهر صفر ثم شهر ربيع الأول، في ربيع الآخر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي. عذرة بنو عذرة وبنو بلي وهم أخوال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت بلادهم في شمال المدينة، وين وادي القرى وين العلا الآن؟ قبيلة عذرة وبلي كانت متقاربتان في ذلك المكان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى ذلك المكان، لأنهم إلى الآن لم يدخلوا في دين الله عز وجل ولم يأتوا وفودا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه ثم عاد. لم يكن هناك تفصيل لهذه السرية، ولكن جاء أن بعد هذه السرية جاءت مجموعة من بني عذرة، يعني كأنهم قالوا لعكاشة سنأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفودا بعد أيام. بعد أن رجع عكاشة رضي الله تعالى عنه من هذه السرية التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عذرة، جاء مجموعة من بني عذرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وقد صححه الشيخ الألباني وحسنه الأرنوب. عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة جاءوا وفودا الآن عن قومهم. بعض الوفود يرسلون ثلاثة، بعضهم يرسلون واحد، بعضهم يرسلون عشرة، بعضهم يرسلون 15، مر معنا هناك صحابي واحد جاء عن قبيلة كاملة. الآن جاءوا هؤلاء الثلاثة من بني عذرة، عرفنا ديارهم الآن عند وادي العلا اللي هو وادي القرى اللي هو عند العلا تقريبا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الآن، هؤلاء أتوا ويريدون الجلوس بالمدينة، أسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون المكث بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما في بيوت، ما في فنادق، ما في دار تؤوي هؤلاء الذين يريدون أن يمكثوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسيطول مكثهم كما سيأتينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يكفينيهم؟ من اللي يستطيع أن يضيفهم يسكنون عنده؟ من يكفيني هؤلاء بالنفقة، بالغداء، بالعشاء، بالإفطار مثلا؟ فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا بالكرم رضي الله تعالى عنه، فقال: أنا يا رسول الله، أنا أكفيك هؤلاء الثلاثة الذين أتوا من بني عذرة. فكانوا عند طلحة الثلاثة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سرية لإحدى الديار، قال: فخرج فيهم أحدهم فاستشهد. أحد هؤلاء الثلاثة من بني عذرة خرج في هذه السرية وحصل قتال فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد. سبحان الله، الأول خرج وكتب الله عز وجل له الشهادة، بعدها في سرية خرج وأيضا كتب الله عز وجل الشهادة للثاني. قال الراوي: ثم مات الثالث على فراشه. الثالث مات على فراشه. يقول طلحة رضي الله تعالى عنه، قال: فرأيت هؤلاء الثلاثة. طبعا هناك حديث آخر فيه أن اثنين أسلما، الحديث الذي دائما في فضائل رمضان ومن أدرك رمضان، هذا حديث آخر وقد يكون المخرج واحدا، ولكن أذكر لكم الرواية التي في مسندي الإمام أحمد وقد حسنها الأرناؤوط وصحها الشيخ الألباني. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة. رأى رؤيا منام، هؤلاء الثلاثة الذين من بني عذرة رآهم طلحة رضي الله تعالى عنهم في المنام أنهم في الجنة. قال: فرأيت الميت على فراشه أمامه. الآن ثلاثة، واحد استشهد والثاني استشهد والثالث بس الله يبارك مات على فراشه. قال: رأيت الذي مات على فراشه أمامهم، هو المقدم الآن على باب الجنة. قال: ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. شوف الترتيب الآن، الذي مات على فراشه مات آخر واحد، هو المقدم، الثاني هو استشهد ثانيا مكث أكثر من الأول، الثالث هو الذي استشهد أولا، هذا في الدور الثالث. قال: فدخلني من ذلك، يعني تعجبت، معقول الذي استشهد أولا وأقدم يكون في المرتبة الثالثة؟ الذي استشهد ثانيا يكون في المرتبة الثانية؟ ومعقول هذا الذي ما قتل في سبيل الله ومات على فراشه يكون هو المقدم؟ انظروا يا أخواني، في بعض الأحيان ترى حياتك وتموت على فراشك أفضل من غيرها بكثير، قد تتمنى لنفسك شيئا ولكن يكون أقل في الدرجة. ولكن إذا أمد الله عز وجل في عمرك وأنت على طاعة الله عز وجل، فانظر من العبادات التي تقربك إلى الله عز وجل وتعلي منزلتك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ ترى جذع في 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 طريق أزاحه، إزاحة الأذى عن الطريق، هذا كان سببا سبب دخوله الجنة. ما تدري الحسنة التي تكتسبها وتدخلك الجنة. قال: فدخلني في ذلك شيء. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ شو اللي أنكرت يا طلحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. شوف، فضلك الله عز وجل على غيرك بالعمر، ولكن انظر إلى أعمالك الصالحة. المسألة ليست فقط تعميرا، ولذلك إذا أردت أن تدعو لآخر بطول العمر ادعو له بطول العمر على طاعة الله عز وجل، لأن ما تدري قد يطول عمره ويكون في المعصية والعياذ بالله تكون وبالا عليه. ولكن اسأل الله عز وجل أن يطيل عمر الآخر، ولكن على طاعة الله عز وجل، حتى تكون له خيرا في الآخرة. في هذه السنة كما جاء في السيرة كانت وفاة النجاشي في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المشهور في شهر رجب. دخلنا الآن في شهر رجب، والنجاشي اسمه هو أصحمه ابن أبجر النجاشي ملك الحبشة، ولقب النجاشي هو لقب لكل من يملك الحبشة، واسمه بالعربية اللي هو أصحمه بالعربية معناه عطية، والنجاشي كما ذكرنا هو لقب لكل من يملك ويكون أميرا ملكا على الحبشة. عن جابر بن عبد الله قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحمة النجاشي صاحب الحبشة إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه. وقلنا المشهور عند أهل السير أن وفاة النجاشي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح مات بغير أرضكم أو بلادكم، ما في أحد صلى عليه. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال النجاشي أصحمه: فاستغفروا لأخيكم وقوموا فصلوا عليه. يقول جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع إلى المصلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى ناحية البقيع معروفة ويصلي على الجنائز هناك، ثم يدفنون في مكان القبور المعروفة. قال: ثم تقدم وصفنا خلفه صفين. ولذلك من السنة أن تكثر صفوف الصلاة على الجنازة، لو كنت عشرة قسم صفوفكم صفين أو ثلاثة، أفضل من أن تكون صفا واحدا. قال: وصفنا خلفه صفين، وصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربع تكبيرات، صفة الجنازة، صلاة الجنازة المعروفة لدى الكثير. قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال ابن كثير تعليقا على هذه الرواية: متى مات النجاشي المعروف الرجل الصالح؟ هل هو في السنة التاسعة أو قبل ذلك؟ المشهور عند أهل السير أنه مات في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير ويرجح شيء آخر، قال: قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير، فإن في صحيح مسلم أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم. يعني لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية أو بعد الفتح، كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدن البعيدة. يقول: جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى النجاشي، ولكن ليس النجاشي المسلم، نجاشي آخر، فكأن النجاشي المسلم مات قبل هذه السنة. قال ابن كثير: قال: وليس هو بالمسلم، وزعم آخرون كالواقدي أنه هو، والله أعلم. وهذا هو المشهور عند أهل السير مثل الواقدي وغيره، أن المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتب إلى النجاشي المسلم، ومات هذا النجاشي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في رجب في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الحدث المعروف، وهو هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه شهراً، شهر كامل أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وهجر نساءه، والحادثة معروفة. تفاصيل هذه الحادثة طويلة، نرجئها بإذن الله عز وجل إلى المجلس القادم، ولكن وردت أسباب لهجر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لكم الأسباب التي وردت. وردت 5 أسباب، 4 أسباب، وسنذكر الجمع بينها، هل هناك جمع بين هذه الأسباب أو لا، ومهم أن يطلع طالب العلم بل حتى غير طالب العلم على هذه الأسباب، لأن واردة بأسانيد صحيح. لماذا هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته شهراً وأشيع أنه طلقهن صلوات ربي وسلامه عليه؟ السبب الأول بسبب حادثة شرب العسل، ومعروف لديكم، نذكر تفاصيل شرب العسل. ما هو هجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهجر بتفاصيله، وكيف صعد عمر رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، سنذكره في المجلس القادم بإذن الله. السبب الأول حادثة شرب العسل عند إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلعنا يا أخوان أن نعرف أن الصحابة والصحابيات ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ترى بشر، يحصل منهن ما يحصل، هناك غيرة تحصل بين النساء، وهناك كلام يحصل بين الضرات، هذا يعلمنا أنهم بشر رضي الله تعالى عنهم. في البخاري ومسلم تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشيء الحلو، العسل، الحلوى، كان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قال: وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه. حتى نعرف ترى يوم النبي عليه الصلاة والسلام، ترى مهم واحد يعني يحب من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام يعرف تفاصيل يومه، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر إلى الليل. بعض الناس عنده اهتمامات، ماذا يفعل اللاعب الفلاني، الممثل الفلاني، المغني الفلاني، ذهب كذا، اشتري بكذا، بيع بكذا، عنده أولاد كذا، زوجته كذا، بعضهم صديقاته والعياذ بالله كذا. جميل أن تعرف ما هو يوميات النبي عليه الصلاة والسلام، كم مدة نومه، متى يصحو، من هل قبل الفجر ينام، قبل الفجر ما ينام، بعد الفجر هل ينام، هناك وفود متى يستقبل الوفود، بعد صلاة الظهر ماذا يحصل، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء هل يسمر، يجلس، ما يجلس. هذه يوميات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من باب الفائدة خذوها عندكم، شو هذه نقطة سريعة. بعد العصر ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءنا في هذا الحديث، تقول أمنا عائشة: وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. عرفنا بعد صلاة العصر يدخل على إحدى نسائه صلوات ربي وسلامه عليه. تنعرف كيف الآن نجمع المعلومات عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حبه في قلوبنا. قالت رضي الله تعالى عنها: فدخل على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قال: فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت. هذا الغيرة، حاسبين له بالدقائق. النساء أكيد كلكم متزوجين ثانية أكيد أو ثالثة، في ولا ما في المشايخ، المهم فيحسبوا لك الدقيقة، ها فلانة أنت رديت العادة ترد البيت الساعة 9، ليش رات 8:30 عندها مبكر، يحسبوا لك بالدقيقة. هذا أمر طبيعي، ويأتي إنسان من أهل البدع الآن ويطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك، لا، هذا أمر طبيعي في البشر وفي النساء. قالت: فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت. حين أنا حسبت له للحين ما خرج من بيت زينب بن جحش. قالت فسألت عن ذلك، ليش جلس؟ شنو يسوي النبي عليه الصلاة والسلام عندها؟ فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة، العكة وعاء مستدير يوضع فيه العسل، عكة من عسل، واحدة من قومها تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها اليوم بعد العصر، فقالت النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلو، هات يا زينب خلي يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من العسل. قالت فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من العسل. قالت فقلت أما والله لنحتالن له، أنا لازم أسوي لي شيء، حيلة، حيلة نساء وحيلة أمر آخر فيه طعن بالنبي ولا لا، حيلة نساء وضرائر، والله لنحتالن النبي مرة ثانية ما يشرب عندها حلو ويطول، عسل يشرب عند واحدة ثانية ويطول، لا نبي مرة ثانية نفس الموعد، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، نفس الموعد ويخرج. قالت فقلت لحفصة، ذهبت إلى حفصة رضي الله تعالى، كانوا يعني حتى نساء النبي عليه الصلاة كانوا مجموعات، فأول ما راحت راحت إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية إلى سودة. فقلت إنه سيدنو منك، الحين راح يخلص طول، ترى عرفت شنو السبب، بس إنه سيأتيك، سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي له أكلت مغافير، مغافير طعام حلو ولكن رائحته كريهة، يعني طعمه حلو ولكن الرائحة التي له رائحة كريهة، ويخرج، هو سائل، يخرج من شجر اسمه العرفط، سيأتينا الكلام على العرفط، شربت مغافير، قولي له بس هالكلمة هذه، شربت مغافير فإنه سيقول لك لا، معناه شربت مغافير يعني كأن في ريحة المغافير، يعني لو واحد دخل عليك ماكل بصل، لا إله إلا الله، والله ما أكلت بصل، ماكل ثوم، والله ما أكلت، معناه شنو؟ أن في رائحة، يعني رائحة، هذه الرائحة الكريهة، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، أنا شم منك ريحة، إني أجد منك ريحة مغافير، اللي هو قلنا هذا السائل الذي يستخرج من شجر العرفط، طعمه حلو ولكن له رائحة كريهة، فإنه سيقول لك شربت عسلا عند زينب بن جحش، راح يقول لك لا ترى اللي شربته ترى عسل ولكن العسل عند زينب بن جحش. تعرفون مرة أنا بس من باب تقريب المعلومة، يقول لي أحد الأخوة، يقول لي مرة شربت عسل، أكلت عسل ولا ريح تميرندا، يصير ولا ما يصير؟ سبحان الله، يقول شنو؟ يقول العسل هذا في مكان دائما يقطون فيه قواطي ميرندا، فالعسل يروح ياكل من هذا الدبق من الميرندا، سبحان الله العسل خرج ريحة ميرندا فيؤثر. أنا سأقرب المعنى الآن ماذا حصل. فإنه سيقول لك شربت عسلا عند زينب بن جحش، قال فقولي له جرست نحله العرفط، جرست يعني أكلت، لا صحيح عسل بس الظاهر النحل، جرست هذه النحل العرفط، راحت شجر العرفط اللي فيه السائل المغافير وكلت منه، ترى صحيح عسل بس الظاهر جابوا لك العسل اللي فيه الرائحة الكريهة. شوف الآن كيف قلب الموضوع. قالت وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك، عائشة قالت الآن لحفصة وقالت أنا سأقول كذا، وكذلك صفية تقول كذا، وأيضا سودة تقول كذا، كأنهم عمموا هذا القول على جميع النساء. قالت فلما دنا من حفصة قالت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فقال لا. قالت فما هذه الريح التي أجدها منك؟ فقال سقتني زينب بنت جحش شربة عسل، ترى شربة واحدة عسل، فقالت جرست نحله العرفط، نفس ما قالت عائشة رضي الله، هذا النحل الظاهر ماكل من العرفط، هذا شجر العرفط اللي فيه رائحة كريهة. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دخل على سودة رضي الله تعالى عنها قالت، تقول سودة: والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منه. يعني كنت أخاف، يعني أنا هو عند الباب كنت بقول له، ما قالت له الآن، بس أبي أقول له خايفة منك لا تلوميني، ليش ما قلتي لو، يعني كنت مستعدة لي للقول وخاف أني ما أقول تلوميني بالقول، ليش ما قلتي، ليش ما كذا، ليش ما هذا، خليك معانا في صفنا هكذا. قالت عائشة: فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. حلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرب العسل مطلقا، خلاص الآن الأولى الثانية الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني رائحة فمه طيبة، وكذلك ممنوع من أكل البصل والرائحة الكريهة، ويناجي الملائكة وغير ذلك. الآن فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرب ولا يأكل العسل. تقول: فلما دار إلى زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله ألا أسقيك من، حين خلص من النساء رد مرة أخرى يعني في اليوم الذي يليه على زينب بنت جحش رضي الله تعالى، ألا أسقيك منه؟ فقال: لا حاجة لي فيه. فقالت سودة: والله لقد حرمناه، يعني منعناه من العسل. فقلت لها اسكتي. تقول عائشة: قلت لسودة: لا لا ما حرمناه، أهم شيء إنه ما يطول عند امرأة من نسائه، إن راح شرب مرة أخرى العسل عند زينب فسإنه سيكون الوقت أطول من غيره. فقالت لها اسكتي. فنزلت، هذا في البخاري ومسلم، فنزلت الآيات من السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجاتك أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا جاء حتى في تفسيرها في الصحيحين لقوله: بل شربت عسلا، أسر هذا الحديث. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. جاء في تفسيرها في الصحيحين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، هذا السبب الأول في الهجر ورد في الصحيحين اللي هو شرب العسل. السبب الثاني الذي ورد في هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته هذه المدة هو وضع الأمة، وجاء في صحيح النسائي، في النسائي وصحيح الشيخ الألباني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. يعني ليش كذا ومخلينا وكذا، أمر طبيعي عند النساء. فلم تزل عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة، لماذا تقربها، لماذا تقربها، لماذا تقربها، حتى حرمها النبي، وهي حلال عليه، حتى حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني قال مثلا: والله لا أطأها، مثل ما صار في العسل، والله لا أشرب العسل. فأنزل الله عز وجل، وهذا في صحيح النسائي: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآيات التي قرأناها قبل قليل. السبب الثالث، الآن السبب الأول شرب العسل، السبب الثاني وطء الأمة، السبب الثالث وهو إهداء اللحم في شيء حصل بين الزوجات في مسألة إهداء اللحم للزوجات، وهذا ورد في المستدرك وحسنه محقق المستدرك عبد السلام علوش عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لي لحم، عائشة رضي الله تعالى عنها أهدي إليها لحم، من قبل ترى قليل عندهم، فإذا أهدي أيضا هم يهدون لي لآخرين. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدي منه لزينب، آخذ من هذا اللحم الذي أهدي لي جزء وأهديه لزينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأهديت لها فردته، يعني أرسلت لها لحم فردته كأنه قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيديها. معقولة قطعتي قطعة صغيرة؟ زيديها من اللحم، خل تقبله زينب رضي الله تعالى عنها. قالت: فزدتها فردتها، زينب بن جحش. فقال: أقسمت عليك ألا زدتيها، زيديها شوي خل تقبل اللحم. قالت: فزدتها فردتها. ثلاث مرات الآن تزيد باللحم وترد زينب لعائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة: فردت في الثالثة. قال: فدخلتني غيرة فقلت: لقد أهانتك يا رسول الله. ترى المهانة ما هي لي، معقولة الأولى الثانية الثالثة ترد، ترى أنت قاعد في بيتي، يعني الرد إهانة لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وهي أهون على الله من أن يهينني من كن أحد، أقسم لا أدخل عليكن شهرا. شوف السبب الآن: عدت اللحم ردته، الثانية زيديها ردته، الثالثة زيديها. قالت: لقد أهانتك يا رسول الله. قال: دخلتوني الآن الإهانة بالسبب اللي بينكم، خلوا بينكم، لماذا تدخلوني في لفظ الإهانة في ذلك؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فهنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم: أقسم لا أدخل عليكن شهرا. جاء في الرواية: فغاب عنا 29 ثم دخل علينا مساء 30. وهذا الحديث قلنا في المستدرك. السبب الرابع: سؤال النفقة، كثرة سؤال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوجد الناس جلودا جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. أبو بكر ذهب ليستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الناس جلوس عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أذن لأحد، في شيء حصل، ما هو الشيء إلى الآن ما حد يعلم. قال: فأذن لأبي بكر. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ترى اللي جاءك الآن أبو بكر. شوف خصوصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صحابة ما أدخلهم النبي، في أمر حصل ولكن أبو بكر له منزلة خاصة، فأذن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فدخل أبو بكر. ثم أقبل عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن فأذن له، فكانت عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، حوله نساؤه واجما ساكتا، واجما يعني حزينا مكتئبا. النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بلباسهن الشرعي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل أبو بكر قبل عمر، بعدها عمر دخل رضي الله عنه، ولا نساء النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعات الآن ساكتين. ومن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بنت أبي بكر دخل أبوها، وحفصة بنت عمر ودخل أبوها الآن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شفت مكتئب، وهذا حال الصديق والأخ. ترى الصديق ما هو بس أنك أنت تتونس، لا، بعض الناس فقط يريد أن يخاوي الناس على ما يريده هو، هذا خطأ. مثل ما تريد من الناس، الناس يريدون منك. وأخوك إذا لم تسأل عن حاله وعن أحواله وعن الذي أصابه وتغير نفسيته بكلمة طيبة، بكلمة تضحك فيه، ترى هذه من السنة. شوف عمر يقول: لا أقول، رأيته كئيبا الآن مكتئب النبي عليه الصلاة والسلام ساكتا واجبا. قال: والله لا أقول أن كلمة أضحك بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء طيب. بعض الناس يقول: لا، نعم، لابد عليك أن تفعل ما تغير مزاج صاحبك وأخوك. هنا قال: فقلت يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة. طبعا بنت خارجة هي زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والرواية خطأ، ولذلك لابد عليك أن تدقق حتى في الروايات إذا قرأتها. لماذا نقول لا يهجم الإنسان هجوما على كتب أهل العلم وإلى الآن ليس لديه الأساسيات؟ قد يخطئ حتى في النقل. فبعض الألفاظ هذه قد تجدها في كتب الصحيح، ولكن في الشروحات يميزون خطأ من الراوي ذكر هذه المرأة. هذه المرأة هي زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في يعني في الرواية الصحيحة في مسند أحمد: لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر. فالرواية اللي في مسند أحمد مقدمة على الرواية التي كانت في صحيح مسلم في هذه اللفظة: لو رأيت ابنة خارجة، لا هي لو رأيت ابنة زيد، سيأتي اسمها بعد قليل، لأن عند ابن سعد في الطبقات قال عمر: يا نبي الله، شوف لفظه الآن، قال: يا نبي الله، قد صككت جميلة بنت ثابت صكة، ألصقت خدها منها بالأرض لأنها سألتني ما لا أقدر عليه. هذه قوية شوي، ها؟ الحين يريد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف مجتمعين النساء على النفقة، يقول: يا رسول الله، جتني جميلة بنت ثابت وقالت انفق، يقول: صكيتها صكة، ألصقت وجهها بالأرض. يريد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يغير هذه النفسية. نعود إلى الحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم، قال: لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة آنفا قبل قليل، فقمت إليها فوجأت عنقها، الوجأ يعني ضربت عنقها. وفي الرواية التي ذكرناها قبل قليل عند ابن سعد في الطبقات: صككتها صكة، ألصقت وجهها بالأرض، يعني كناية على شدة الضربة. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقولة ما تضحكون؟ لازم تضحكون عند الحين. النبي عليه الصلاة والسلام سمعها من عمر، قال: صككتها صكة، لصقت وجهها بالطوفة، مثلا مثال على ذلك. من صدق أخليها على كيفها، مثلا مثال على والله دوس بطن أمها. طبعا احنا ما نقول روح سوى هذا، ولا تنومك بالليل برا البيت. واحد سوى حركة كذا، يقول: قفلت الباب، فتحت الدريشة وشالت الملابس وحذفت علي برا. قلت: وهكت. شو يسوي المسكين؟ اي مو مسألة مو سهلة، تبي تنط ما في. يقول: قفلت الباب من الدريشة، خذت الملابس بالكبت وقف. فكل واحد أدرى بأهله، مو واحد يروح يقول بسوي مثل ما سوى عمر رضي الله تعالى عنه. الوضع غير، والشخصيات تختلف، والنساء أيضا يختلف إلى آخره. بكرة تسوي كذا تقرير محامي، ولا أنت الله يعينك. المهم، قال عمر رضي الله تعالى عنه: فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. أنت مو قلت طقيتها على النفقة يا عمر؟ كاهم حولي، يبون النفقة، نفقة نفقة فلوس. يقول: فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها. أبو بكر الآن موجود والنساء وعائشة موجودة، فقام أبو بكر يبي يضرب عائشة لأنها آذت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، يبي يضربها على عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل الذي يأتيه ينفقه النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى يا أبا بكر، كفى يا عمر، ما الأمر ما يستدعيكم تضربون البنات. فقلنا: نساؤه والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده بعد هذا المجلس. ثم اعتزلهن شهرا. هذا السبب الآن. أي سبب يا أخوان؟ السبب الرابع ولا الخامس؟ الرابع. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الأسباب الأربعة، وذكر الجمع بينها، لأن عدة روايات مختلفة في السبب، ولا بد أن نعرف هل هي واقعة واحدة ولا اجتمعت جميع هذه الوقائع. قال ابن حجر في الفتح، قال: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء الأسباب الأربعة كان سببا لاعتزالهم. اجتمع هذه وهذه 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 كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه. يعني مو مسألة واحدة وعلى طول اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف شوف كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. مو مسألة واحدة اعتزلهن شهرا. باكر واحد من الشباب يقول: والله قالت لي أبي فلوس، معتزلت شهر مرة واحدة، الوضع غير وكذا. فاجتمعت ذلك، فالنبي صبر الأولى الثانية الثالثة الرابعة، أراد أن يؤدبهن فاعتزلهن شهرا. قال: وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن رضي الله تعالى عنهن. لما وقع هذا وتكرر هذا الأمر، هنا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. ورد هناك سبب خامس، وفيما أذكر لم يذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بقدمه في هذه الفترة، فكان في هذا الشهر تطبيبا لقدمه أيضا. يعني جلس كأنه الأسباب الأربعة الموجودة وزيادة على ذلك شهر حتى تطيب قدمه صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، الحلف أنه لا يقربهن شهرا. قال: وكانت انفكت قدمه. شو حتى نجمع السبب هذا إليه، قال: آل شهرا وكانت انفكت قدمه. قال: فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ لما جاء جلس النبي معتزل، وكان هناك مثل العرزالة كان يجلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه عمر قال: أطلقت نساءك؟ سيأتي تفصيل هذه الحادثة في المجلس القادم، هناك حوادث كثيرة متعلقة بتفاصيلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، كان على الفرس وسقط النبي عليه الصلاة والسلام من الفرس، فجحشت ساقه أو كتفه أو انفكت قدمه، قدمه صار فيها مثل ما تقولون تمزق أو صار فيها شيء في قدمه. قال: وآلى من نسائه شهرا فقعد في مشروبة له درجتها من جذوع، مثل العرزالة اللي خلاص اعتزل النساء فما كان يدخل عليهن في البيوت بسبب الإصابة التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالتأكيد قال ابن هبيرة، وأختم بالنقلين لابن هبيرة والسندي رحمهم الله تعالى، يقول ابن هبيرة في الإفصاح: وأما انفكاك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس لذلك موليا عن نسائه. يعني هو من الأسباب، يعني نضيفه سبب خامس على الأربعة. قال: جامعا في ذلك بين معالجة الكريمة بالراحة وبين معالجة أخلاق النساء بالإيلاء، الثنتين. وهذا مهم جدا، النقل عن ابن هبيرة. فجمع ذلك، يريد علاج رجله الكريمة بالراحة شهرا، ومعالجة أخلاق نسائه رضي الله تعالى عنهم أيضا بالإيلاء. يقول السندي رحمه الله الحنفي، السندي الحنفي في بذل القوة في حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان وقوع هذين الأمرين، أعني إيلاءه من نسائه وجحش شقه وساقه صلى الله عليه وسلم، في وقت واحد. فإذا أصبحت الأسباب في هجر النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه خمس أسباب: سبب متعلق بعلاجه لقدمه صلى الله عليه وسلم، والسبب في معالجة أخلاق نسائه رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل ندخل في تفاصيل هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.